استيقظوا ناموا واستيقظوا وناموا واستيقظوا، يحتمل أن يكون هذا حصل منهم عن جلوس، ويكون هذا هو الذي يكون نعاس مع التمكن، ويحتمل أن يكون عن اضطجاع، ولكن يكون معه وضوء، ولم يذكر الوضوء لأن لما علم من النوم أن النوم ناقض للوضوء وأنهم يتوضؤون من النوم، إلا إذا حصل النوم اليسير الذي هو نعاس في حال جلوس وتمكن، وكل إنسان يخفق رأسه، وإذا خفق رأسه تنبه، فإن هذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو النوم المتمكن أو الطويل أو الذي يكون عن طريق الضجاع أو عن جلوس مع تمكن أو نوم يحصل معه غطيط ورؤى وأحلام وما إلى ذلك من النوم العريض أو الطويل الذي يكون مظنة لانتقاض الوضوء بخروج ريح، كما جاء في الحديث الآخر العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذا نامت العينان استطلق الوكاء. وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم يعني وهم جالسون، ثم يقومون للصلاة ولا يتوضؤون. وإذا فهذا الذي جاء في الحديث من كونهم ناموا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا، إما أن يكون مقصود به كناية عن النعاس الذي يحصل من الجلوس في حال التمكن، أو أن فيه اضطجاع ولكن فيه وضوء ولكنه ما ذكر الوضوء، يعني الوضوء يعني حصل ولكنه ما ذكر الوضوء، وإنما ذكر الانتظار وكون حصل النوم ثم الاستيقاظ ثم النوم ثم الاستيقاظ. والحديث دال على ما ترجم له المصنف من استحباب تأخير العشاء، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن لا يصلوا الصلاة إلا هكذا، أي إلا في هذا الوقت يعني في حال التأخر. ثم ما جاء في الحديث من ذكر الإشارة باليد إلى الرأس وكون الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إليهم واضعا يده على رأسه، هذا يدل على الضبط وعلى الإتقان للرواية، لأن الراوي عندما يعرف الحديث ويعرف الملابسة والظروف التي حصلت والحديث يحدث به، هذا يدل على الضبط والإتقان، لأن كونه يتذكر الهيئة التي حصلت في تلك الحال، ما حصل من فعل وهيئة فعل في تلك الحال إذا تذكره الراوي وعرفه فهذا مما يدل على ضبطه لما رواه، مما يدل على ضبطه لما رواه. وهذه الهيئة التي ذكرها التي فعلها ابن عباس يحكي ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يمر يده على رأسه، وذلك لعصر رأسه من البلل الذي أصابه بسبب الاغتسال، وكذلك عطاء يصف ذلك لابن جريج، يصف ذلك لابن جريج، ثم ابن جريج وصف أو أثبت هذا الذي وصف له عطاء، قال استثبت يعني طلب منه أن يبين له الكيفية التي فعلها ابن عباس وهو يحكي فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوضع بدد بين أصابعه يعني فرقها قليلا بعض التبديد، يعني بدل ما كانت الأصابع ملتصقة فرق بينها يعني بعض التبديد، يعني تفريقا يسير ما هو واسع، تفريقا يسيرا بعض التبديد وضعها، ثم جاء حتى صارت أطراف الأصابع على مقدم الرأس، وصار الإبهام عند الأذنين، الإبهامين عند الأذنين وعند الصدر الذي هو المنطقة التي بجوار الأذن، ولا يبطئ لا يقصر ولا يبطش، يعني أنه ليس يسرع إسراعا شديدا ولا يتأخر تأخرا شديدا في هذه الحركة التي هو كونه يمرها يعصر رأسه، يعني لا يبطش بمعنى أنه لا يسرع، ولا يقصر بمعنى أنه يبطئ في حركة يده وهو يمرها يعصر رأسه عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن الحديث واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف من استحباب التأخير.
أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد.
أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد. إبراهيم بن الحسن هو المصيصي، وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. ويوسف بن سعيد هو أيضا المصيصي، وهو ثقة حافظ خرج حديثه النسائي وحده، خرج حديثه النسائي وحده، واللفظ له أي ليوسف بن سعيد شيخه الثاني، يعني المتن الموجود هو سياق لفظ الشيخ الثاني يوسف بن سعيد، فقوله هو اللفظ له يعني أن المتن هو لفظ الشيخ الثاني، وأما الشيخ الأول فهو ليس بهذا اللفظ ولكنه يختلف في الألفاظ، في اختلاف. هذا هو المقصود بكلمة واللفظ لفلان، يعني أن, 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 أن اللفظ ليس واحدا، وقد ذكر لفظ واحد منهما فنص على من له اللفظ، والثاني يكون بالمعنى، يعني معناه أنها يختلف عنه في بعض الألفاظ، يتفق معه ولكن يختلف عنه في بعض الألفاظ. هذا هو اللفظ الذي لم يذكر، وأما الذي ذكر فنفس الحروف ونفس السياق، هو سياق الشيخ الثاني، والسياق هو ليوسف بن سعيد المصيصي. قال حدثنا حجاج، وحجاج هو بن محمد المصيصي أيضا، حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج،
عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هذا ابن جريج مشهور بالنسبة إلى جده، وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج مشهور بنسبته إلى جده، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما ذكرت. نعم.
قال قلت لعطاء،
وعطاء هو بن أبي رباح المكي، عطاء ابن أبي رباح المكي وهو ثقة فقيه يرسل كثيرا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وقول ابن جريج لعطاء إشكال.
قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة إماما أو خلوة؟
أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة إماما أو خلوة، يعني إذا كنت إماما أو منفردا. الخلو هو المنفرد، لأن ذكر كون إمام وكون منفرد، لأن هذا هو الذي يكون الأمر بيده، ولم يذكر المأموم، لأن المأموم تابع لغيره، يصلي مع الناس، يعني إن بكروا وإن أخروا، لكنه ذكر الشيء الذي يتعلق به فيما إذا كان إماما أو خلوا أي منفردا. أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة إذا كنت إماما أو خلوا، ولم يقل مأموما، لأن المأموم تابع لغيره، وإذا صلى الناس يصلي معهم، إذا بكروا يبكر وإذا أخروا يؤخر، فهو تابع لغيره، ولكن الشيء الذي يتعلق به والذي الأمر إليه هو كونه إمام وكونه منفرد. يعني إذا كان يسوغ له أن يصلي منفردا بأن يكون وحده أو يكون يعني، وإلا فإن صلاة الجماعة كما هو معلوم واجبة، ويجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة ولا يتأخر عنها، ولكن إذا صلاها منفردا حيث يسوغ له أن يصليها منفردا، هذا هو المقصود بالسؤال، إذا كنت إماما أو خلوة، أي منفردا. وهذا يدلنا على ما كان عليه أتباع التابعين من الحرص على معرفة أمور الدين، كما كان التابعون يسألون الصحابة والصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا يعني سلف هذه الأمة كل يسأل من قبله ومن لقيه وهكذا. فقال إيش؟
قال سمعت ابن عباس.
قال سمعت ابن عباس، يعني حكى ما سمعه من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن معولهم على النصوص، وأنهم عندما يسألون أحيانا يجيبون بالنصوص، لأنه قال أي شيء أحب إليك، ومن المعلوم أن الأحب إليه هو ما كان موافقا للسنة وما كان مطابقا للسنة، فحكى ما سمعه من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ابن عباس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء، أخر صلاة العشاء. عطاء بن أبي رباح المكي ثقة فقيه يرسل كثيرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأما ابن عباس فهو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، توفي في حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان قد ناهز الاحتلام كما جاء في حديث ركوبه على الأتان الذي قال أنه قدم أنه جاء راكبا على أتان والرسول يصلي بالناس بمنى، قال وقد ناهزت الاحتلام، وقد ناهزت الاحتلام. وهو أحد العبادلة الأربعة في الصحابة الذين هم من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، العبادلة الأربعة. وليس فيهم عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود كبير متقدم عليهم، لأنه توفي سنة 32، وأما هم فكانوا من صغار الصحابة، وكان تأخروا بعد ابن مسعود كثيرا، وكانوا في عصر واحد، فكان يقال لهم العبادلة. عندما يقال في مسألة قال بها العبادلة الأربعة من الصحابة، المراد بهم هؤلاء الأربعة، ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وعبد الله بن عباس هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث، حديث الواحد منهم على 1000 حديث، والذين ذكرهم السيوطي في ألفيته حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، المقصود بالبحر ابن عباس، والبحر والحبر حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل، فقام عمر رضي الله عنه فنادى الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والولدان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء يقطر من رأسه وهو يقول إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي.
ثم ذكر النسائي حديث ابن عباس من طريقة أخرى، وهو بمعنى الذي قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ذات ليلة، يعني في يوم من الأيام، وهذا الإشارة إلى قلة هذا العمل، لأن قال ذات ليلة يعني شيء نادر، والغالب على فعله أنه يقدم الصلاة ويبكر بها، وكان يمنعه من تأخيرها ما يخشاه من المشقة على أمته. فلما أخر الصلاة ذات ليلة ورقد النساء والصبيان، جاء عمر وقال يا رسول الله الصلاة رقد النساء والصبيان. والمقصود بقوله رقد النساء والصبيان يحتمل أن يكون الذين جاءوا للمسجد، ويحتمل أن يكون الذين كانوا في البيوت ينتظرون، النساء تنتظر الأزواج والأولاد ينتظرون الآباء ليأتوا من الصلاة، وقد تأخروا عليهم في المسجد في انتظار الصلاة، ويحتمل أن يكون هؤلاء الذين رقدوا. ومن المعلوم أن, 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 أن هذا لا يقتصر في المسجد, لأن حتى غير النساء والصبيان يحصل منهم النوم. ولهذا جاء في الحديث في الطريق الأخرى نمنا ثم استيقظنا ثم نمنا ثم استيقظنا, يعني مو مسألة خاصة بالنساء والصبيان, لكن ذكر النساء والصبيان يحتمل أن يكون المراد به كونهم حصل منهم مع غيرهم في المسجد, أو أنه حصل منهن في البيوت, وذلك لأن النساء ينتظرن الأزواج والصبيان ينتظرون الآباء. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يقدر رأسه وقال إنه الوقت, أي الأكمل والأفضل, إنه الوقت الذي ينبغي أن يحصل, أو الذي هو أفضل من غيره لولا المشقة على أمته, لولا المشقة على أمته. وهذا يدل على كمال شفقته ورفقه بأمته عليه الصلاة والسلام, وحرصه على البعد أو إبعادها عما فيه عنتها ومشقتها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الإسناد
أخبرنا محمد بن منصور,
أخبرنا محمد بن منصور المكي. سبق أن مر ذكر محمد بن منصور كثيرا, لكنه لا ينسبه وإنما يقول محمد بن منصور. والنسائي له شيخان كل منهما محمد بن منصور, أحدهما طوسي والثاني مكي. وسبق أن ذكرنا فيما مضى أن كونه يروي عن سفيان, سفيان بن عيينة مكي, ومحمد بن منصور الجواز مكي, قالوا فيكون الأقرب أن يكون المراد به محمد بن منصور الجواز الذي هو المكي, لأن سفيان بن عيينة مكي وهذا مكي اللي هو محمد بن منصور الجواز. لكن هذا الإسناد فيه تعيين ذلك المهمل في المواضع المتعددة التي مضت, لأنه قال المكي فخرج الطوسي, خرج احتمال الطوسي محمد بن منصور الطوسي. فهذا الموضع يبين أن المراد بالمهمل في المواضع المختلفة التي كان يذكرها النسائي ويسكت عنها أو عن تمييزه, أن المراد به المكي الذي هو الجواز, الذي هو الجواز وليس الطوسي, وليس الطوسي. ومحمد ابن منصور المكي الجواز ثقة خرج حديثه النسائي وحده, خرج حديثه النسائي وحده, لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب. وهذه من الطرق التي يعرف بها تعيين المهمل, يعني كونه يعني يذكر في بعض المواضع منسوب, يعني يأتي ما يبين المراد. كما هنا هذا الموضع بين فيه من هو منصور أحمد المنصور وأنه المكي وليس الطوسي, والمواضع التي تقدمت كلها محمد بن منصور فقط, وهو يحتمل الطوسي ويحتمل المكي. لكن لما جاء التصريح بالمكي هنا عرف بأن هذا أيضا نص من النسائي على تعيينه. ولو لم يحصل التعيين فرواية المكي عن المكي هي الغالب, وإن كان قد يروي عن غير المكي إلا أنه عند الإطلاق يحمل على من له به خصوصية وله به اتصال, ومن يكون في متناوله يتصل به في كل وقت وحين, إما إذا كان من بلد واحد, بخلاف إذا كان الشيخ في بلد آخر فإنه لا يحصله إلا برحلة, لا يحصله إلا برحلة وبسفر, والسفر لا يدوم, يجلس مدة ثم يذهب. لكن من يكون معه في البلد يلازمه, وكلما أراد أن يأخذ عنه ذهب إليه, وكلما أراد أن يتعلم منه ذهب إليه. فهذه الطريقة التي يعرف بها أو يكون بها تمييز المهمل. عن سفيان, وسفيان هو بن عيينة المكي, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي, عمرو بن دينار المكي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء
بن أبي رباح المكي, وهو كما ذكرت ثقة فقيه يرسل كثيرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره وكان بمكة ثم خرج إلى الطائف. فعلى هذا يكون الإسناد مسلسل بالمكيين لأن محمد بن منصور مكي وسفيان بن عيينة مكي وعمرو بن دينار مكي وعمرو بن دينار وعطاء بن أبي رباح مكي وابن عباس كان مكيا في بعض أحواله فهو مسلسل بالمكيين وكلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا محمد بن منصور الجواز فإنه أخرج له النسائي وحده. محمد بن منصور الجواز أخرج له النسائي وحده. وأما سفيان بن عيينة وعمر بن دينار وعطاء بن أبي رباح وابن عباس فهؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.
وعن ابن جريج.
وعن ابن جريج يعني هذه طريقة أخرى. طريقة أخرى هي مثل الطريقة الأولى لأن سفيان بن عيينة هنا يروي عن شيخين يعني
عطاء
في الإسناد اللي معنا
عطاء يروي عن عمرو
لا سفيان بن عيينة عن عمرو نعم سفيان عن عمرو عن عطاء وهنا وابن جريج وسفيان عن ابن جريج عن عمرو عن عطاء عن ابن جريج عن عطاء عن ابن جريج عن ابن جريج عن عطاء الإسنادان متفقان من حيث ال العلو يعني أو النزول ليس بينهما فرق يعني سفيان بن عيينة يروي عن عن عن
عن عمرو
عن عمر عن عطاء ويروي عن ابن جريج عن عطاء وكل وعطاء يروي عن ابن عباس وقد مر ذكر ابن جريج و يعني في الإسناد السابق.
وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة.
ثم أورد النسائي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء الآخر كان يؤخرها وهذا هو المقصود من الترجمة كان ما يستحب متأخر العشاء النبي كان يؤخرها يعني أحيانا وليس هذا الغالب على فعله بل هو القليل من فعله عليه الصلاة والسلام والغالب على فعله أنه كان يبكر خشية المشقة على الناس هذا هو الذي يمنعه من التأخير ما يخشاه من المشقة عليهم فكان يؤخر يعني في بعض الأحوال ليس دائما مثل ما مر في ما مضى في باب الشفق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يقول إنما المشير كنت أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يصليها لسقوط القمر ليلة الثالثة يعني في بعض الأحيان أو في غالب الأحيان يعني في أول وقت ليس معنى ذلك أنه يداوم على هذا ويداوم على هذا وإنما يحصل منه التبكير كثيرا ويحصل منه التأخير قليلا وكان يستحب التأخير لولا ما يخشاه من المشقة على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال أخبرنا قتيبة
قلنا سيخبرنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أبو الأحوص أخبرنا أبو الأحوص وأبو الأحوص كنية اشتهر بها سلام ابن سليم الحنفي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو الأحوص سلام ابن سليم الحنفي الكوفي.
عن سماك ابن حرب
وهو صدوق خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن جابر بن سمرة
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وهو جابر بن سمرة بن جنادة السوائي جابر بن سمرة بن جنادة السوائي صحابي ابن صحابي وخرج له له 146 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على حديثين، وانفرد مسلم ب23 حديثا، وانفرد مسلم ب23 حديثا. لا لا، سماك بن حرب، وسماك بن حرب ليس سماك بن الوليد.
وقال أخبرنا محمد بن منصور،
سماك بن الوليد من خرج له. أصحاب السنة الأربعة، هذا سماك بن الوليد هو بن حرب قبله.
سماك بن الوليد هو الحنفي.
لا لا، هذا اللي هو ذاك اللي قبله. من خرج له؟ من خرج له؟ ما هو عندك التقرير؟ شوف من خرج له، لا أكون وهمت.
في ترجمة أبو لحم استروناه سماك بن الوليد.
لا لا، سماك بن حرب ايش ذا؟ ها؟ ترجمة ايش؟ لا، بهذا من خرج له.
سماك بن حرب. ها؟ البخاري تعليقا ومسلم الأربعة.
البخاري تعليقا ومسلم الأربعة. مثل مثل ذاك. هو في ترجمة منه، منه اللي قبله، منه اللي أبو الأحوص، قالوا أنه روى عن سماك بن حرب في ترجمته، ترجمته روى عن سماك بن حرب في ترجمة أبو الأحوص. نعم. أيوه.
وقال أخبرنا
سماك بن حرب إيش؟
نعم.
أو بعده سماك بن حرب عن جابر بن سمرة.
أي نعم.
أي نعم، اللي بعده.
فقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو دال على ما دلت عليه الحديث السابقة عن جابر بن سمرة وعن ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء الآخرة،
بتأخير العشاء،
بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة، يعني وحصول السواك عند كل صلاة. فقوله لأمرتهم بتأخير العشاء يعني يدل على ما دل عليه ما قبله من الأحاديث، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحب تأخير العشاء ولا يمنعه من ذلك إلا ما يخشاه من المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام. فكل هذه الأحاديث دالة على تأخير أو استحباب تأخير العشاء حيث لا يكون مشقة على الناس. والإسناد يقول سيخبرنا محمد بن منصور، وهنا أهمله ولم ينسبه كما نسبه في الإسناد الذي قبل هذا. وكما قلت المواضع التي يرد فيها ذكر محمد بن منصور يروي عن سفيان كثيرة جدا، ولم يأتي منسوبا فيما مضى إلا في هذا الموضع، فيما مضى من المواضع الكثيرة إلا في هذا الموضع، وهو كما قلت دال على تمييز المهمل، وهو تمييزه عن محمد بن منصور الطوسي، محمد بن منصور عن سفيان وهو بن عيينة عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الرحمن بن ذكوان، أبو الزناد هو عبد الرحمن بن ذكوان، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج. عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج، وهو مشهور بلقبه ويأتي كثيرا يعني باللقب. هنا إشكال، هنا عبد الرحمن هو الأعرج،
الأعرج
هنا ذكر بلقبه الأعرج، يروي عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، يأتي ذكره أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه. ومعرفة ألقاب المحدثين كما ذكرت مرارا وتكرارا فائدتها دفع توهم أن يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه، فإن الذي لا يعرف يظن أن الأعرج شخص آخر غير عبد الرحمن بن هرمز، مثل ما ذكرنا في درس أمس جعفر بن إياس في إسناد، ثم يأتي بعده إسناد أبو بشر الذي ما يعرف أن أبو بشر هو جعفر بن إياس، يظن أن هذا شخص وذاك شخص. وكذلك هنا الذي ما يعرف أن الأعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز، لو رأى إسناد في عبد الرحمن بن هرمز وإسناد آخر في الأعرج يظن هذا شخص غير هذا. ففائدة معرفة ألقاب المحدثين دفع توهم أن يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى والأعرج حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم حديثا. أكثرهم أبو هريرة رضي الله عنه، أكثر السبعة المكثرين حديثا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شيخ قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حفظكم الله، غدا هنالك مناقشة لرسالة الأخ خالد عبد اللطيف، يناقشها الشيخ صالح الفوزان، فهل بالإمكان التوقف غدا وجزاكم الله خير؟
لا نريد أن نتوقف، ونحن نستمر، ومن يريد أن يحضر محاضرة فليذهب إليها، ومن أراد أن يجمع بينهما فيمكنه أن يبقى ويأخذ الشريط أو يستمع للشريط ويكون بذلك حضر هنا وهناك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر شوال لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النسائي رحمه الله: آخر وقت العشاء. وقال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا ابن أبي عبلة عن الزهري قال: وأخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثني أبي عن شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة، فناداه عمر رضي الله عنه، نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما ينتظرها غيركم، ولم يكن يصلي يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. واللفظ لابن
ولم يكن يصلى
يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. واللفظ لابن حمير.
من الصحابي؟
عائشة رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: آخر وقت العشاء. هذه الترجمة هي كالتراجم السابقة بالنسبة لأوقات الصلوات، يذكر النسائي أول وقت وآخره، وكذلك ما يتعلق بالتعجيل وما يتعلق بالتأخير إذا كان هناك تأخير، كما في صلاة العشاء هذه الذي سبق أن مر الباب الذي فيه استحباب تأخيرها حيث لا يكون هناك مشقة. وهنا قال: باب آخر وقت العشاء، لأنه يترجم لأول وقت ولآخر الوقت. وقد أورد النسائي رحمه الله تحت هذه الترجمة عدة أحاديث، أولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتم بالعتمة، والعتمة هي العشاء، وأعتم بها يعني أخرها عن أول وقتها إلى آخر وقتها أو إلى قريب من آخر وقتها، حيث جاء في هذا الحديث أنه أخرها إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، يعني بعد أن مضى ثلث الليل صلىها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما أعتم بالصلاة أخرها ونام النساء والصبيان قال عمر إن عمر نادى رسول الله عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يصلي وأخبره بأن النساء والصبيان ناموا، فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليهم وصلى بهم وقال إن قال إيش
ما ينتظرها غيركم
ما ينتظرها غيركم، يعني وهذا شرف لكم، يعني كونكم أنتم الذين تنتظرون الصلاة ولازلتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ففي ذلك فضل وفي ذلك زيادة أجر، لأن المصلي إذا جاء إلى المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو لا يزال فهو في صلاة ما انتظر الصلاة فهو في صلاة وما انتظر الصلاة، ففي ذلك فضل له وفي ذلك أجر عظيم له، وفيه زيادة في الأجر حيث أن كل وقت يمضي عليه وهو ينتظر الصلاة فهو في صلاة، أي أنه مأجور كما أنه يكون مأجورا إذا كان في الصلاة. اقرأ المتن مرة أخرى.
وقال
أعتم
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان فخرج
قوله نام النساء والصبيان يحتمل أن يكون المراد أنهم كانوا موجودين في المسجد، ويحتمل أن يكونوا في البيوت، ومن المعلوم أنه قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة يريد أن يطول بها ثم يسمع بكاء الصبي الذي حضر مع أمه إلى المسجد فيخفف الصلاة شفقة على أمه حتى لا تنشغل به وحتى لا يحصل لها تشويش في صلاتها بسبب بكاء طفلها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة يريد التطويل ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف خوفا على أمه وشفقة على أمه عليه الصلاة والسلام. فيحتمل أن يكون النساء والصبيان جاءوا إلى المسجد، ويحتمل أن يكونوا في البيوت والنساء ينتظرن أزواجهن والصبيان ينتظرون آباءهم، ويحتمل أن يكون الجميع مقصودا بحيث يكون من كان في المسجد فمن النساء والصبيان حصل له النوم، ومن كان في البيوت أيضا من النساء والصبيان يكون حصل له النوم لأنه مضى وقت طويل من الليل. قال نام النساء والصبيان، يعني هذا هو تعليل أو يريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحصل منه الصلاة لأنه قد حصل النوم للنساء والصبيان. بل قد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخر الصلاة قال في الحديث نمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا، يعني أنه يحصل حتى من الكبار أن يحصل لهم النوم وهم ينتظرون الصلاة. أيوة. النساء والصبيان.
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما ينتظرها غيركم، ولم يكن يصلى يومئذ إلا بالمدينة، ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل،
ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى وقتها فقال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق الذي هو بداية وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. وقد جاء في أحاديث أخرى صحيحة أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل، يمتد إلى نصف الليل، فتكون النهاية هي نصف الليل أي نهاية الوقت الاختياري، أما الوقت الاضطراري فإنه يستمر بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر.
عمرو بن عثمان
يقول النسائي أخبرنا عمرو بن عثمان أخبرنا عمرو بن عثمان من يروي عنه
ابن حمير
عن عمرو بن عثمان وهو الحمصي وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة تحقق شوف الكتاب يكون الكتاب مع واحد أبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه عن محمد عن ابن حمير.
نعم
نعم
ابن حمير
إيه وهو محمد اسمه محمد وهو أيضا صدوق خرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي خرج له البخاري في صحيحه وأبو داود في كتاب المراسيل والنسائي
عن ابن أبي عبلة
وهو شمر ابن يقضان ابن أبي عبلة الشامي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي شمر ابن يقضان ابن أبي عبلة
عن الزهري
وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة ابن كلاب مشهور بنسبته إلى جده زهرة بن كلاب أخو قصي بن كلاب يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب وقصي وزهرة أخوان فهو ينسب إلى جده زهرة بن كلاب ويقال له الزهري ويقال له ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب ومشهور بهاتين النسبتين إلى جده زهرة وإلى جده كلاب وهو إمام محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال وأخبرنا عمرو بن عثمان
هذه طريق أخرى وإسناد آخر وعمرو بن عثمان هو شيخه في الإسناد الأول وشيخه من؟
أبي
قال حدثنا أبي وهو عثمان ابن سعيد ابن كثير وهو ثقة عابد خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه يعني مثل ابنه يعني مثل الذين رووا عنه هم الذين رووا عن ابنه عمرو بن عثمان أيوه
عن شعيب
ابن أبي حمزة شعيب ابن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري
وهنا يلتقي الإسنادان يعني بالزهري يلتقي الإسنادان. بعدين
عن عروة
ابن الزبير ابن العوام وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين حديثه أصحاب الكتب الستة ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة والفقهاء السبعة في المدينة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير هذا والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وسعيد بن مسيب وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو سالم بن عبد الله بن عمر السابع فيه ثلاث أقوال والستة الأولون متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وإنما الخلاف في السابع وعروة بن الزبير الذي معنا هذا هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة وقد ذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين في أوله العلماء المعروفين بالفقه والذين يرجع إليهم بالفتوى في البلاد المختلفة في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم فإنه ذكر في أول ذلك الكتاب الفقهاء البارزين في البلاد المختلفة والذين يرجع إليهم في الفقه ويستفتون في أمور الدين. ولما جاء عند ذكر المدينة وجاء إلى عصر التابعين ذكر أن من الفقهاء فيها في عصر التابعين هؤلاء الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بهذا الوصف، ويأتي ذكرهم بهذا الوصف في بعض المسائل، فيقال هذه مسألة قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. الأئمة الأربعة يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفقهاء السبعة الذين هم هؤلاء. وقد ذكر ابن القيم بيتين من الشعر اشتمل البيت الثاني على هؤلاء السبعة، حيث قال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فذكر أسماءهم في البيت الثاني، وعد السابع أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وهذا كما ذكرت أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. فمن العلماء من جعل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومنهم من جعل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الأئمة الأربعة يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفقهاء السبعة الذين هم هؤلاء. وقد ذكر ابن القيم بيتين من الشعر اشتمل البيت الثاني على هؤلاء السبعة، حيث قال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فذكر أسماءهم في البيت الثاني، وعد السابع أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وهذا كما ذكرت أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. فمن العلماء من جعل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومنهم من جعل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر. وقد ذكر ذلك العلماء في المصطلح، يعني هؤلاء الفقهاء نصوا عليهم المصطلح، وقد ذكرهم ابن الصلاح في مقدمته، وذكر الفقهاء السبعة والمتفق والمختلف فيهم، وكذلك ذكره غيره، ذكرهم غيره، وهم قد اشتهروا بهذا الوصف الذي هو الفقهاء السبعة. وعروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، التي روت الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هي المرأة من الصحابة التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوها أو عدوها ضمن السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفيته، حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فزوجة النبي المقصود بها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. سبعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ستة من الرجال وواحدة من النساء، زادت أحاديثهم على ألف حديث.
وقال: أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال: وأخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم ابنة أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، يعني ذهب معظمه. ويحتمل أن يكون المقصود منه النصف ما دون، ويحتمل أن يكون فيه زيادة، لكن الأحاديث يعني المختلفة جاءت بالتحديد بالنصف، ومنها ما كان فيه التحديد بالثلث. وحديث عائشة رضي الله عنها جاء في بعض الروايات وهي الروايات المتقدمة أنه إلى ثلث الليل، أنه إلى ثلث الليل، وهنا قال عامة الليل، فيكون الحد الذي ثبت هو النصف، الذي ثبت بالنص هو النصف، فيحمل أن يكون عامته يعني الكثير منه، ويحتمل أن يكون فيه زيادة، لكن الحديث روي بألفاظ مختلفة، وفي بعض الألفاظ التنصيص على الزمن وأنه الثلث، وهي الرواية السابقة التي قبل هذه. وإذن فالحديث دال على ما ترجم له من تأخير صلاة العشاء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرها، وكان يحب يستحب تأخيرها لولا ما يخشاه من المشقة على أمته، لولا ما يخشاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من المشقة على أمته. أيوة الإسناد
إبراهيم بن الحسن.
أخبرنا إبراهيم الحسن، وهو أبو الحسن المصيصي، أبو الحسن المصيصي، وهو ثقة ذكرت في الدرس الماضي أنه خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير، وهكذا هو موجود في النسخة المصرية، لكن الموجود في تهذيب الكمال ذكر أبي داود والنسائي. وصاحب تهذيب الكمال ينص على من خرج لهم بالأسماء، ولم يذكر فيه ابن ماجه في التفسير، ولم يذكر فيه ابن ماجه في التفسير، فلا أدري يعني هل هذه الزيادة التي ابن ماجه في التفسير يعني خطأ، وأن الواقع هو ما جاء في تهذيب الكمال، أو أن ذلك يعني صحيح، وأنه يعني مما أضافه ابن حجر على ما في تهذيب الكمال، لا ندري عن الحقيقة. والأمر في ذلك سهل، الكتب الستة ابن ماجه لم يروي له، وإنما الشأن هل روى عنه في كتاب التفسير أو لم يروي عنه. أما في السنن فإنه لم يروي عنه، أما في السنن فإنه أي ابن ماجه لم يخرج له شيئا، الذي هو إبراهيم ابن الحسن المصيصي أبو الحسن، وكنيته توافق اسم أبيه، وهذا من أنواع علوم الحديث التي سبق أن نبهت بها فيها على أن معرفة ذلك لها له فائدة، وهي دفع توهم التصحيف فيما إذا ذكر بنسبه فيقال ابن، أو ذكر في كنيته فيقال أبو، لأنه صواب سواء قيل إبراهيم أبو الحسن أو قيل إبراهيم بن الحسن، الكنية توافق اسم الأب، فهذا نوع من أنواع علوم الحديث فائدته، فائدة معرفته دفع توهم التصحيف بأن أبو مصحف عن ابن أو ابن مصحف عن أبو. أيوة.
قال حدثنا حجاج.
قال حدثنا حجاج، وهو ابن محمد المصيصي، وهو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة.
قال ابن جريج.
قال ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال وأخبرني يوسف بن سعيد.
قال وأخبرني يوسف بن سعيد، وهو أيضا مصيصي، وهو ثقة حافظ خرج حديثه النسائي وحده، خرج حديثه النسائي وحده. أيوة.
قال حدثنا حجاج.
قال حدثنا حجاج، وها الذي في الطريق الأولى، حجاج بن محمد المصيصي.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج، نعم.
المغيرة بن حكيم.
عن المغيرة بن حكيم. عن المغيرة ابن حكيم. إيش قال فيه المغيرة بن حكيم؟ ثقة خرج له من؟ مسلم وأبو داود والنسائي.
حكيم الصنعاني المغيرة بن حكيم الصنعاني ثقة من الرابع البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي.
من هو؟ مسلم؟
البخاري تعليقا.
البخاري تعليقا
ومسلم والترمذي
والنسائي. نعم خرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي. ومسلم والترمذي والنسائي.
أيوه. عن أم كلثوم.
عن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقيل في عنها أنه توفي أبوها وهي حمل, يعني وهي في بطن أمها. أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق توفي أبوها وهي حمل, وهي ثقة خرج حديثها البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي, سوف أتأكد منه في آخر الكتاب في الكنى. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي.
كل النساء.
كل النساء في آخر أم فلان.
توفي أبو ثقة من الثانية البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجه. أيوة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, وقد مر ذكرها في الإسناد الذي قبل هذا. أيوه بعده.
وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشاء الآخرة, فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده, فقال حين خرج إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم, ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى.
ثم أورد النسائي رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهو بمعنى حديث عائشة المتقدم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ليلة حتى ذهب ثلث الليل أو بعده, ثم خرج إليهم وقال ما ينتظرها أحد سواكم, وأمر المؤذن فأقام ثم صلى بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو دال على تأخير صلاة العشاء, ولكن آخر الوقت المختار ليس هو الثلث بل هو النصف إلى النصف. وإسناد الحديث
أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد المشهور بالراهوية, وهو ثقة ثبت فقيه محدث, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. هو من القلائل الذين وصفوا بهذا الوصف, وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, فإنه لم يخرج له شيئا.
قال أنبأنا جرير.
قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
عن منصور وهو ابن المعتمر, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الحكم وهو ابن عتيبة, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن نافع هو مولى ابن عمر, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد له الأربعة, وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال أخبرنا عمران بن موسى.
وإذا فهؤلاء الذين هم رواة هذا الإسناد كلهم خرج حديثا من أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي إسحاق بن راهوية, فإنه لم يخرج له ابن ماجة. وأما الباقون فكلهم خرج لهم في الكتب الستة.
وقال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب, ثم لم يخرج إلينا حتى ذهب شطر الليل, فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل.
ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وبمعنى ما تقدم من الأحاديث، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر وخرج إليهم وقال أنه لولا سقم السقيم وضعف الضعيف لا أمرت أن تصلى هذه الصلاة هذه الساعة أو إلى شطر الليل،
حتى ذهب شطر الليل.
إلى شطر الليل يعني إلى شطر الليل يعني إلى نصفه، فهو بمعنى الأحاديث المتقدمة، وهو دال على ما ترجم له النسائي.
أخبرنا عمران
أعد المتن.
قال عن أبي سعيد الخدري أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج إلينا حتى ذهب شطر الليل، فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل.
نعم. لكن الإسناد
أخبرنا عمران بن موسى.
أخبرنا عمران بن موسى وهو الفزاري البصري، وهو ثقة ولا صدوق؟ شوف عمران بن موسى الفزاري بعد عمر، وجدت عمران
هو عمر البصري صدوق
خرج له هو عمران بن موسى عندك
عمران بن موسى الفزار
أيوة الفزاري
هو عمر البصري صدوق مات بعد 40 الترمذي والنسائي بن ماجه
الترمذي
والنسائي
ايه هو صدوق خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه لم يخرج له أبو داود ولا الشيخان البخاري ومسلم صدوق خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه لم يخرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود عن
عبد الوارث
عن عبد الوارث هو بن سعيد عبد الوارث بن سعيد وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن داود
بن أبي هند داود ابن أبي هند وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن أبي نظرة
عن أبي نظرة أي عن أبي نظرة
نعم عن أبي نظرة
أيوة شوف شو اسمه أبو نظرة هو كذا ابن مالك الآخر الكنى
المنذر بن مالك
المنذر نعم هو المنذر بن مالك وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة مثل الذي قبله وهو داود بن أبي هند
عن أبي سعيد
الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين مر ذكرهم عند ذكر عائشة وعند ذكر ابن عمر
وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حاء قال وأنبأنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى قريب من شطر الليل فلما أن صلى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه ثم قال إنكم لن تزالوا في في صلاة ما انتظرتموها؟ قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه. في حديث علي إلى شطر الليل.
ثم أورد النسائي حديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فقال نعم، وأورد الحديث أو أورد الحالة التي شاهد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد لبس الخاتم، وقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة العشاء الآخرة
إلى قريب من شطر الليل
ثم خرج وصلى بهم، ولما انصرف إلى الناس يعني بعد الصلاة قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه، يعني بعد ما صلوا العشاء وانصرف إلى الناس بوجهه كان يرى خاتمه بيده صلى الله عليه وسلم، ويقول: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه. والوبيص هو البريق واللمعان، وبيصه يعني بريقه ولمعانه، فيعني أجاب بقوله نعم، وذكر الهيئة التي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس الخاتم، شاهد النبي عليه الصلاة والسلام وقد لبس الخاتم حيث كان شاهده بعد فراغه من صلاة العشاء التي أخرها أو التي أخر تلك الصلاة، وبعد انصرافه رأى خاتمه بيده وله وبيص أي بريق ولمعان.
أيوة. في حديث علي إلى شطر الليل
واللي قبله شيال
إلى قريب من شطر الليل.
نعم، إلى قريب من شطر الليل، هذه رواية الشيخ الثاني منه محمد المثنى. نعم، محمد المثنى، يعني هذا اللفظ الذي هو إلى قريب من شطر الليل هذا لفظ محمد المثنى اللي هو شيخه الثاني، وأما شيخه الأول الذي هو علي بن حجر فلفظه إلى نصف الليل، ما هو قريب من نصف الليل، يعني إلى نصف الليل تحديد بالنصف، وذاك تقريب، القريب من النصف، يعني فاللفظان مختلفان، لفظ علي شطر الليل ولفظ محمد المثنى قريب من نصف الليل. ايش المتن الاسناد؟
قال اخبرنا علي بن حجر
وهو السعدي المروزي، وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي،
قال حدثنا اسماعيل
وهو بن جعفر، وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة.
قال وأنبأنا محمد بن المثنى
قالوا أخبرنا وأنبأنا محمد بن المثنى، ومحمد المثنى هو الزمن الملقب الزمن، وكنيته أبو موسى، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وسبق أن ذكرت أن ثلاثة من المحدثين وهم محمد المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وكانت وفاة الثلاثة جميعا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات.
قال حدثنا خالد
هو ابن الحارث، خالد بن الحارث، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا حميد
وهو ابن أبي حميد الطويل، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة الذين عمروا وحصل النفع بعلمهم، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن أنس وعن الصحابة أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم يوم الخميس إن شاء الله ندرس سبعة أبيات في المصطلح في مختلف الحديث.
السائل يقول: هل يصح للإنسان أن يؤخر التسبيح الذي يقال بعد الفريضة يؤخره إلى بعد السنة الراتبة؟ وذلك
لا
إذا
لا ليس للإنسان، لأن التسبيح هو تابع للصلاة ويأتي به دبر الصلاة، وليس للإنسان أن يؤخره إلى ما بعد النافلة، وإنما يأتي به في موطنه ثم يأتي بالنافلة. لكن إذا كان هناك مثلا صلاة تفوت مثل صلاة الجنازة ولم يفعل ذلك، فإنه يصلي على الجنازة ثم يأتي بالتسبيح. أما كونه يقوم يتنفل ثم يأتي بالتسبيح فهذا اتيان به في غير موطنه، وعلى الإنسان يأتي به في موضعه وهو بعد الصلاة، لأن هذه أذكار بعد السلام، بعد الفراغ من الصلاة، وقبل أن يأتي الإنسان بالنوافل.
سؤال يقول: فضيلة الشيخ، هناك كلام يدور حول العقيدة والمنهج، فيقال هناك كلام يدور حول العقيدة والمنهج فيقال فلان معتقده صحيح ومنهجه فيه انحراف، فهل هذا التقسيم صحيح؟ فإذا كان هناك فرق بين المعتقد والمنهج فأرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا معنى منهج أهل السنة والجماعة وفي أي شيء يتعلق، والله يحفظكم.
المنهج كلمة عامة تأتي ويراد بها العقيدة أو الطريقة في العقيدة أو المسلك في العقيدة، وتأتي ويراد بها ما هو أعم من ذلك، مثل طريقة في عمل من الأعمال، مثل الدعوة أو الطريقة في الدعوة، هذا يقال منهج. يعني فالمنهج أعم من العقيدة، لأن العقيدة يقال لها منهج ومسلك، ويكون المنهج أيضا في غير العقيدة، فكلمة المنهج أعم وأوسع من كلمة العقيدة. إيش؟ من هو؟ أيوة، حميد بن أبي حميد الطويل. نعم، ثقة مدلس. نعم، أقول هو معروف بالتدليس.
سؤال يقول: ما حكم أهل الجرح والتعديل في الإمام الحافظ أبي عبد الله نعيم بن حماد المروزي؟
إيش؟
ما حكم أهل الجرح والتعديل في الإمام الحافظ أبي عبد الله نعيم بن حماد المروزي؟ وما رأيكم في كتاب الفتن الذي ألفه من ناحية الرجال؟
كما هو معلوم هو كتابه كتاب مبني على الأسانيد، والأسانيد إذا كانت ما دام منها موجودة فيحكم على الحديث باعتبار الأسانيد، وكما هو كغيره من الكتب التي تجمع الصحيح والضعيف. وأما نعيم بن حماد فهو من العلماء وهو شيخ للبخاري. إشكال عنه في التقريب نعيم بن حماد؟ نعيم بن حماد ايش؟ الخزاعي. نعم،
صدوق يخطئ كثيرا.
ايوه،
فقيه عارف بالفرائض من العاشرة، البخاري، وهنا رمز جديد ميم قاف.
ايه، البخاري ومسلم في مقدمة الصحيح. البخاري ومسلم في مقدمة الصحيح ميم قاف، المراد بها مسلم في مقدمة صحيحه. البخاري ح ميم قاف، يعني ميم قاف مشبوكة مع بعض. أي هذه ميم قاف مع بعض، المراد بها مسلم في مقدمة الصحيح.
وأبو داود والترمذي
وابن ماجه. وابن ماجه، يعني صدوق يخطئ كثيرا، هذا هو كلام الحافظ فيه.
هنا سال يقول: أرجو توجيهنا فإن لطالب العلم آداب قلما يتنبه لها كثير من طلبة العلم، وكثير يجهلها من المبتدئين في طلب العلم. وقد هنا سؤال حول كتاب الشيخ بكر أبو زيد حلية طالب العلم، هل تنصحون به أو لا؟
أيوة،
فقط هذا هو.
كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد وكتاب مفيد، وكتابات الشيخ بكر أبو زيد هي مفيدة، وله عناية بالاطلاع على كلام العلماء والرجوع إلى المصادر. ومن المعلوم أن هذا من أهم ما يحتاج إليه طالب العلم، لأن الناس بحاجة إلى كلام العلماء، وطالب العلم إذا عني بكلام العلماء معناه أنه خدم طلبة العلم بأن جمع لهم المتناثر وقرب لهم البعيد وجعل كلام أهل العلم بين أيديهم. فجمع كلام أهل العلم في المسائل أو في موضوعات معينة وحصرها وجمع شتاتها هذا من أحوج ما يكون إليه، وهو خير من كلام الإنسان نفسه. عندما يتكلم الإنسان بكلام من نفسه ينشي خير منه وأفضل منه إذا عني بكلام العلماء وبين كلام العلماء. فيعني الشيخ بكر أبو زيد عنده عناية في الاطلاع على كلام أهل العلم وعلى جمع شتاته ووضعه في مكان واحد، وهو كتاب مفيد وكتاباته مفيدة. وطالب العلم يعني عليه أن يحرص على أن يكون قدوة طيبة وأن يكون مجدا في الطلب وأن يكون مخلصا في القصد وأن يكون حافظا للوقت وأن يعنى بكثرة القراءة والمراجعة وأن يحرص على معرفة كلام أهل العلم المعتبرين المعتد بهم. هذه من جملة الآداب التي يتأدب بها أو على طالب العلم يحرص على أن يكون متأدبا بها.
سأل يقول هل حلف الفضول منسوخ أم لا؟
إيش؟
حلف الفضول هل هو منسوخ أم لا؟
هل هو إيش؟
منسوخ أم لا؟
هل هو إيش؟
منسوخ نسخ.
ما أدري، ما عندي علم، ما عندي علم في هذا.
سأل يقول شخص لم يبيت النية في الليل للصيام هل يقضي هذا اليوم؟
لم يبيت النية من الليل؟
أي في الليل للصيام.
يعني إيش الصيام؟ إذا كان نفل فلا يشترط تبيت النية، وإنما تبيت النية يكون بالفرض سواء كان يعني أداء أو قضاء. أداء كان يكون في نهر في أيام رمضان، أو قضاء إذا أراد أن يقضي أيام رمضان. هذا لابد من تبيت النية، ما يكفي أنه يصبح ولم يكن بيت النية ولم يكن أكل شيئا فيقول نويت الصيام أو, 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 أو يستمر ويقول أنا صمت، فإن الفرض لابد فيه من تبيت نية بحيث يكون من أول وقت الصيام إلى آخره، ما يكون يعني هناك جزء من اليوم ما حصلت فيه النية. وإذا فلا بد من التبيت في النية للفرض قضاء وأداء. فإذا كان هذا قضاء لفرض ولم يبيت النية وإنما طرأ عليه الصيام من أثناء النهار فلا يجزئه ذلك، بل عليه أن يقضي ذلك أو اتخذه عندما قيل له إن الروم لا يتخذون الكتاب لا يعتبرون الكتاب إلا إذا كان مختوما، إذا كان عليه ختم، فالرسول اتخذ خاتما والأمر فيه واسع، من فعله فعل أمرا سائغا ومن تركه لا يقال إنه ترك أمرا مشروعا وأمرا مستحبا.
يقول وما الحكم في الأشياء التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيل العادة كلبس العمامة؟
من قبيل العادة في نفس العبادة؟
أي
كلبس
كلبس العمامة.
لبس العمامة كومه علوم، يعني هذا من هيئاته أو هيئات لبسه عليه الصلاة والسلام، من هيئات لبسه عليه السلام، وهي طبعا هي من يعني يكون عليه عمامة ويصلي، هذا من هيئة كاملة، والإنسان عليه أن يكون على هيئة كاملة، لكنه لو صلى وليس على رأسه شيء فإن الصلاة صحيحة وليس في ذلك شيء، لأنه ليس لازما أن يكون الإنسان مغطيا رأسه، لكن الهيئة التي يكون عليها الإنسان ويعتبرها حالة كمال في غير الصلاة عليه أن يعنى بذلك في الصلاة من باب أولى.
سأل يقول: ما هي أفضل الكتب التي ينبغي على طالب الحديث أن يقرأها وبما تنصحه؟
الكتب كثيرة، كتب الحديث كثيرة، الصحيحان والسنن الأربعة وكذلك المسانيد والمصنفات والمعاجم، كل كتب الحديث على طالب العلم أن يحرص على اقتنائها ما دام أنها بالأسانيد وكلها فيها الأسانيد، الإنسان يحرص على اقتناء الكتب، لكنه يبدأ أو أهم ما يبدأ به هذه الكتب الستة التي هي الصحيحان والسنن الأربعة.
سأل يقول: من نسي التشهد الأول ثم عند قربه من القيام ذكر فجلس، فما الحكم؟
إذا كان لم ينتصب قائما ولم يدخل في الركعة التي بعدها فإنه يجلس ويأتي به، أما إذا كان قام وانتصب قائما ودخل في الركعة فإنه يستمر في صلاته ويجبر ذلك بسجود قبل السلام، كما جاء في حديث ابن بحينة، عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، حيث قام صلى ركعتين ثم قام، ولما وقبل أن يسلم سجد سجدتين للسهو قبل السلام.
سأل يقول: هل إذا بيت النية ثم نوى قطعها في قضاء واجب ثم أتم صيامه فهل عليه شيء؟
إذا إيش؟
إذا بيت النية ثم نوى قطعها في قضاء واجب ثم أتم صيامه فهل عليه شيء؟
بس نوى قطعها متى؟ يعني قبل الصيام أو بعد الدخول في الصيام؟ إذا كان بيت النية ثم بيت قطعها يعني جاء الناسخ وراح نسخ، يعني كان يبي يصوم وبعدين عزم على ألا يصوم، فكونه بيت أولا في أول الليل قال أنه سيصوم ثم بعد ذلك طرأ عليه ألا يصوم ثم نام واستيقظ بعدما طلع الفجر، ما يقال نبية النية، نسخ التبييت يعني بالعزم على عدم الصيام، فلا يقال أنه بيت النية، وإنما الذي يبيت النية ثم ينام ويستيقظ وقد دخل الوقت، هذا هو الذي يواصل لأنه مبيت النية. أما من بيتها ثم فسخها وألغاها ونام فإنه نام غير مبيت النية، نام ملغيا ما نواه وأراده.
هنا يقول: هل يأثم من أفطر وكان صائما في واجب؟
لا شك أن من دخل في واجب ثم قطعه فإن قطعه لا يجوز، وإنما الذي يمكن قطعه هو النفل، والأولى أن لا يقطع إلا لأمر يقتضي ذلك، أما بالنسبة للفرض الإنسان إذا دخله لا يقطعه.
يقول: ما هو المحكم والمتشابه؟
المحكم والمتشابه، المحكم هو الواضح البين الذي يتضح معناه ولا يخفى، وأما المتشابه هو الذي لا يعلمه كثير من الناس، وإنما يعلمه من عنده فهم وعنده علم، ويكون من المتشابه أيضا ما لا يعلمه الناس، مثل الحروف المقطعة في أوائل السور، فإن هذه لا أحد يعلم معناها والمراد بها، الله تعالى أعلم بمراده بها، لكن المتشابه يعلمه أو يمكن أن يعلمه بعض أهل العلم، ولهذا جاء في القرآن: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم هذه يحتمل أن تكون معطوفة على لفظ الجلالة، وعلى هذا يكون من العلماء من يعلم المتشابه، ويحتمل أن تكون مقطوعة وأن تكون استئناف، وأنها ليست معطوفة على لفظ الجلالة، ويكون معناها أن أنهم لا يعلمون المتشابه، وإنما يقولون كل من عند ربنا ويؤمنون به وإن لم يعرفوا معناه أو يعرفوا حقيقته التي هو عليها. فالمتشابه منه ما هو ما يعلم، ومنه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، منه ما يعلمه بعض أهل العلم ومنه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأما المحكم فهو الذي يعلمه الكثير من الناس.
سأل يقول: ما حكم تلقين الميت بعد موته ودفنه فوق القبر؟
ما حكم تلقين الميت
بعد موته ودفنه فوق القبر؟
ما ثبت في ذلك شيء، ورد فيها حديث ضعيفة. والتلقين إنما يكون قبل الموت حيث هناك فائدة، كما جاء في الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا هو الذي ينفع التلقين، لأنه حتى يخرج من الدنيا بها، ولهذا قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. أما من مات وانتهى فإنه أقدم على ما قدم، أقدم على ما قدم، والختام قد انتهى بالموت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما أعماله بالخواتيم. وهذا الحديث قال: فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، آخر كلام من الدنيا، وإذا مات قد انتهى من الدنيا، فيلقن بعد الموت لا يصح. ولم يثبت في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التلقين بعد الموت، بل الثابت هو التلقين بعد الموت قبل الموت، لأن فيه فائدة، لأنه يخرج من الدنيا بكلمة الإخلاص وهي التوحيد، يكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. أما إذا خرج من الدنيا ودخل في الآخرة ويؤتى بعد ذلك يلقن، يقول له: قل لا إله إلا الله، أذكر ما خرجت به من الدنيا، هذا ما ثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سأل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يزور بعض المشاهد في مكة أو المدينة بقصد الرؤية فقط لا بقصد العبادة، وهل يكون من البدعة أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
قضية يعني كونه يعني يذهب إلى مثلا إلى قبة، يذهب إلى قبة طبعا من الأمور التي تقصد تعبدا، تقصد تعبدا، لكن كونه يذهب إلى أحد ويرى أحد لا بأس بذلك، لكن لا يكون يعني قصده أنه يفعل يعني أمرا مشروعا، وإنما قصده يطلع على شيء لا يتيسر له أن يطلع عليه إلا في مثل هذه السفرة. لكن كونه يعني يأتي أو يذهب إلى أماكن ما جاء نص ويعتبر نفسه يتقرب إلى الله عز وجل، طبعا هذا من البدع.
طيب يا شيخ، إذا كان بقصد الرؤية فقط؟
أنا أجبت على هذه، إذا كان المشاهدة والاطلاع وليس مقصود من ذلك أن يعني يتعبد، هذا لا بأس له.
سأل يقول: أحيانا نصلي في المسجد النبوي في مكان متجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم ذلك؟
لا يجوز الإنسان أن يقصد الاتجاه إلى القبر الشريف في الصلاة بأن يأتي ويبحث عن مكان وراء القبر فيصلي فيه، مثل ما هو موجود في الدكة اللي يقال دكة الأغوات، يأتي أناس ويتركون الصفوف الأول ويجلسون عليها يصلون خلف القبر. هؤلاء متعمدون مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فالإنسان الذي يأتي يترك الصف الأول ويترك الصفوف ويختار مكانا يستقبل فيه القبر لأن القبر أمامه، هذا عاص للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. وقد جاء في صحيح البخاري أن ما أذكر من هو، أنه كان دخل وصلى ويعني أنه في مكان من الأمكنة أنه صلى وكان أمامه قبر، فصاحبه ما أدري عمر أو غيره: القبر القبر، يعني معناه القبر أمامك لا تصلي إليه، لأن الرسول قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، يعني القبر القبر، يعني معناه تنفير وتحذير. فقصد مكان، أما إذا كان إنسان في مكان بعيد ولا يدري هو وراء القبر ولا وراء القبر، معذور. وكذلك وإنما المحذور هو أن الإنسان يبحث عن المكان الذي يكون فيه وراء القبر ويختاره للصلاة فيه، هذا فيه تعمد معصية الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تصلوا إلى القبور.
ثاني يقول: يا شيخ، بعض الشباب لا يهتم بالعلم الواجب كأحكام الوضوء والصلاة والطهارة وغير ذلك، وإذا دعوناهم إلى العلم يقول البعض إنه ينفرهم.
إيش يقول؟ وإذا نبه على ذلك يقول إيش؟
إنه ينفرهم تنفير.
ينفرهم؟
أي يعني من الدين أو كلام.
يعني كونه يقول لهم يعني تعلموا أحكام الوضوء؟
أي كذا.
يعني إيش عندهم من الدين إذا ما عرفوا أحكام الوضوء وما عرفوا طريقة الوضوء؟ يعني فهذه الوضوء شرط من شروط الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمعرفة الوضوء مثل معرفة الصلاة، معرفة الوضوء مثل معرفة الصلاة، يعني هذا شرط وهذا مشروط. والحث والتعلم العلم ومعرفة أحكام الدين هذا هو المطلوب حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكيف يكون التنفير بالدعوة إلى معرفة الأحكام الشرعية وإلى تعلم العلم وإلى معرفة أحكام الأحكام الشرعية حتى يكون الإنسان يعبد الله على بصيرة؟ من المعلوم أن العبادة المقبولة عند الله لها شرطان أساسيان لا بد منهما: أن يكون العمل لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. وكونه يكون مطابقا وموافقا إذا عرفت الأحكام الشرعية وعمل بها، إذا عرفت الأحكام الشرعية وعمل بها عند ذلك يكون مطابقا وموافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.